السيارة لا أطير أنا بيدي يعني، هذا له أيضا، لأنه على نفي المستحيل، ونفي المستحيل واقع سواء حلفت أم لم تحلف. طيب، إذن يشترط أن تكون اليمين منعقدة، فإذا قيل لك ما هي اليمين المنعقدة تقول هي التي قصد عقدها بعد على مستقبل ممكن. طيب، فإذا قال قائل ما هو الدليل على اشتراط الاستقبال، ما هو الدليل على اشتراط الاستقبال؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه قربان، ولم يقل إن عليه الكفارة، لم يقل عليه الكفارة، وإنما ذكر أن عليه هذا الإثم. يقول وجه الدلالة ما ذكر عليه الكفارة، ذكر أن عليه إثم، والكفارة تستر الإثم. إن هذا هو، لأن من حلف على مين يقتطع بها مال امرئ مسلم، والاقتطاع إما دعوة ما ليس له، وإما إنكار ما هو عليه، وهذا يكون أمرا ماضيا لا أمرا مستقبلا. طيب، يقول فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. كلام المؤلف يقول كاذبا عالما، فهل هو لحن كاذبا؟ هل هو لحن والصواب كاذب ونفاعل مستتر في حلف؟ نعم صح. فإن حلف هو أي الإنسان على أمر ماض كاذبا عالما فهي غموس. طيب، على أمر ماض احترازا من المستقبل، فقد سبق أنه من اليمين المنعقدة. طيب، كاذبا احترازا من كونه صادقا، فإن كان صادقا حلف على أمر ماض صادقا فلا شيء عليه. طيب، قوله عالما احترازا مما لو كان جاهلا، مثل أن يقول والله لقد حضر فلان أمس، فلان ما حضر، نافذ ما حضر، قال حاضر أنا مأكد، وين هو؟ قال شوفوا هذا هو، نظرنا الرجل ليس هو الرجل، يكون هذا إيش؟ جاهلا، يكون جاهلا. نعم، أو يقول والله لقد حرم الله علينا كذا وكذا، ويقصد التحريم سابق ولا مستقبل؟ سابق. وش الدليل؟ قال الدليل كذا وكذا، وجدنا أنه ليس كذلك، هذا تكون يمينه غموسا ولا لا؟ لا. طيب، ظاهر كلام المؤلف ولو كان ناسيا وليس كذلك، بل إذا كان ناسيا فهو كالجاهل حلف على أمر ماضي. نعم، مثل قال والله لا يطلبني فلان شيئا، نعم، نسي أن فلانا قد أقرضه مثلا، تعرفون أقرضه يعني سلفه، قال هو فلان يطلب، قال لا والله ما يطلبني شيء، ما يصير، قال والله لا يطلبني شيئا، قال ذلك ناسيا أنه أقرضه، تكون يمين غموسا ولا لا؟ لا. نعم، ظاهر كلام المؤلف أنها يمين غموس، ولكنه غير مراد، بل هذه يمين غير غموس، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، قال فهي الغموس، أي فهي اليمين الغموس، غموس على وزن فعول، وأصلها في الفاعل غامسة، لكن عدل عن ذلك إلى غموس للمبالغة، فسميت غموسا. لماذا؟ قالوا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، لأن الكاذب على أمر ماض، لأن الحالف على أمر ماض كاذبا عالما جمع والعياذ بالله بين أمرين، بين الكذب وهو من صفات المنافقين، وبين الاستهانة باليمين بالله وهو من صفات اليهود، فإن اليهود هم الذين ينتقصون ربهم ويصفونه بصفات العيوب، فيكون جامعا بين أمرين نسأل الله العافية، الكذب وانتهاك حرمة القسم، فحينئذ تكون يمينه غموسا. وظاهر كلام المؤلف سواء تضمنت هذه اليمين اقتطاع مال امرئ مسلم أو لا، انتبه، سواء تضمنت اقتطاع مال امرئ مسلم أم لم تتضمن، فالتي تضمن اقتطاع مال امرئ مسلم هي التي يحلف بها الإنسان في الدعوة عند القاضي، يدعى عليه بمئة ريال ويقول ما عندي لك شيء، فقال القاضي للمدعي ألك بينة؟ قال لا. قال أتريد يمينه؟ قال نعم. خلي حلف. قال له تحلف؟ قال أحلف والله لا يطلبني شيء، والله لا يطلبني شيء. هذه اليمين يعلم أنه يكذب، أن فلان يطلبه، ماذا تكون؟ تكون يمين غموسا، لأنه حلف فيها على أمر ماض كاذبا عالما اقتطع فيه مال امرئ مسلم كذا. وقد تكون اقتطاع مال امرئ مسلم قد تكون في ادعاء ما ليس له، يدعي ما ليس له ثم لا يأتي بشاهد واحد، وإذا أتى بشاهد واحد كفاه اليمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب، وهذا أشد من الذي قبله لأنه يتضمن إيش؟ الكذب في اليمين وأكل مال المسلم، فهذه اليمين الغموس، مثل أن يدعي على شخص بدعوى وهو كاذب ويحلف عليها ويأتي بشاهد، فإذا أتى بشاهد ويمينه حكم له بها، فتكون هذه اليمين غموسا لأنه إيش؟ اقتضى بها مال امرئ مسلم. أو يدعى عليه ولا يكون عند المدعي بينة، وفي هذه الحال يقال له احلف أنه لا شيء لفلان عندك، فإذا حلف وهو كاذب عالما فهي يمين غموس. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ولغو اليمين الذي يجري على لسانه، كيف؟ ايش؟ مثلنا الآن بمثالين، أن يدعي ما ليس له أو أن ينكر ما كان عليه، إذا لم يأتي بشاهدين ما يحكم له، إذا ادعى شيئا ولم يأتي بشاهدين لم يحكم له، وإن أتى بشاهد ويمين حكم له. نعم، الصحيح هذا الأخير، صحيح الأخير، لأن الأول ما عليه دليل. طيب، يقول لغو اليمين الذي يجري على لسانه، لغو مبتدأ والذي خبر مبتدأ، ولهذا هنا يحسن أن يأتي بضمير الفصل ليتبين أن قوله الذي خبر، إذ أن القارئ قد يظن أن الذي صفة للغو، لغو اليمين الذي يجري على لسان بغير قصد وينتظر إيش؟ الخبر، فلو قال المؤلف هو الذي لكان أبين. وعلى كل حال فنقول لغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، يعني يطلق لسانه وهو لا يقصده، وهذا ليس فيه كفارة بنص القرآن، قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم، وبأي القيود يخرج من شروط أو من قيود اليمين المناقضة؟ نعم، من قوله قصد عقدها، فإن لغو اليمين لم نقصد عقده، فلا تكون يمين منعقدة. دائما يقول لك صاحبك مثلا تبي تروح معنا لفلان، تقول لا والله ما نبرايح، لا والله ما نبرايح، تقصد. لكن هل أنت قصدت هذا اليمين؟ لا، وعليه فلا كفارة فيه لأنك لم تقصد، فهو من لغو اليمين. طيب، قال المؤلف كقوله لا والله وبلا والله، لا والله وبلا والله. طيب ما هو الدليل على أن هذا من لغو اليمين؟ الدليل الآية، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي لفظ وفي آية أخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولا تكسب القلوب إلا ما قصد، لأن ما لا يقصد ليس من كسب القلب. فيها أيضا حديث مرفوع عن عائشة رضي الله عنها قال اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله. كلام الرجل في بيته يعني أنه ما يقصد هذا، ما يقصد القسم والعقد. قال المؤلف كقوله لا والله وبلا والله، هذا نوع من لغو اليمين. نوع آخر على ما مشى عليه المؤلف، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه، فهي على رأيه من لغو اليمين، عقدها ونواها لكنه يظن صدق نفسه فتبين الأمر بخلاف ذلك. مثاله قال والله لقد جرى أمس كذا وكذا، ظن منه أنه قد جرى ولكن لم يجر، إذن عقدها وهو يظن أنه صادق ولكنه في الواقع غير صادق، يعني تبين أنه بخلافه، لكن هو إلى الآن وهو يظن أن هذا هو الواقع. مثاله مرة ثانية قال لقد حضر فلان الدرس في الليلة الماضية، والله لقد حضر، والله لقد حضر. قال الطلبة أبدا ما حضر، أجمعوا كلهم على أنه ما حضر، وصار الواقع أنه ما حضر. يقول المؤلف إن هذه من لغو اليمين. ما الذي فاتها من القيود؟ لا، قاصد العقد، قاصد اليمين، نعم، على مستقبل، لأن هذا على شيء ماضي، على شيء ماضي، ويقول حضر البارحة، البارحة ماضية ولا مستقبلة؟ ماضية. فقال والله لقد حضر فلان الدرس البارحة ليلة السبت، وتبين أنه لم يحضر. نقول هذه ليس فيها كفارة لأنها من لغو اليمين. فإذا قال قائل هل يصح أن نسميها من لغو اليمين والرجل قد قصد؟ فالجواب هذا ما رآه المؤلف، وهي في حكم لغو اليمين، ولكن الصحيح أنها ليست من لغو اليمين، وأنها يمين منعقدة لكن لا حنث فيها، لأنه في الحقيقة بار لا حانث، في الحقيقة بار لا حانث، لأنه يقول والله ما حضر، والله لقد حضر، وش يعتقد؟ ها؟ حضوره، وهو يقول أنا إلى الآن وأنا أعتقد الحضور، لكن نظرا إلى أن الشهود شهدوا بأنه ما حضر فهم أوكدوا مني، وأنا ما زلت إلى ساعتي هذه في حسب ظني أنني أنه حاضر، فليست من لغو اليمين. وبناء على هذا التعليل الذي نراه، لو كان حلف على أمر مستقبل أن سيكون بناء على غلبة ظنه ثم لم يكن، فعلى المذهب هي يمين منعقدة، على المذهب هي يمين منعقدة فيها الكفارة إذا تبين الأمر بخلافه، لأنها على مستقبل. فإذا قال بناء على ظنه والله ليقدمن زيد غدا، حلف، لأنه كان زيد مكلمه أمس يقول أبي إن شاء الله بعد بكرة، وزيد يعرف أنه رجل صادق، فقال والله ليقدمن زيد غدا بناء على إيش؟ على ظنه. مضى غد فلم يقدم زيد، فالمذهب أن عليه الكفارة، لأن هذه اليمين منعقدة على مستقبل وممكن ولم يكن، فيكون فعليه الكفارة. وعلى ما ذهبت إليه، على ما ذهبنا إليه، ليس عليه كفارة، لأن هذا الرجل بار بيمينه، إذ أنه لم يزل ولا يزال يقول أنا حلفت على ما أعتقد، وهذا اعتقادي، وهذا اعتقادي. أما كونه يقع على خلاف الاعتقاد فهذا ليس مني. نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا حلف على أمر مستقبل بناء على ظنه ثم لم يكن فليس عليه كفارة. وهل الطلاق كاليمين في هذه المسألة؟ الصحيح أنه كاليمين، صحيح أنه كاليمين، والمذهب ليس كاليمين في الصورتين، أي أنه يقع الطلاق مطلقا وكذلك العتق، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الذي بعده. رحمه الله، الشرط الثاني لإيش؟ لوجوب الكفارة. وجوب الكفارة، وجوب الكفارة في الواقع له شروط أكثر مما ذكر المؤلف، وهي مأخوذة من كلام المؤلف نفسه، لكن الآن نبي نمشي على عدد المؤلف ثم ننظر. الشرط الثاني أن يحلف مختارا، يعني مريدا للحلف، وضد المختار المكره، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، مثل أن يقول له رجل احلف، قل والله لا أفعل هذا الشيء، إن رجل قال له أنا أريد أن لا تفعل هذا الشيء قال والله لا أفعل. ولنضرب مثلا قريبا، رجل مجرم عثر عليه إنسان فأمسكه، قال الآن أرفع بك إلى ولي الأمر، قال لا ما ترفع، إذا رفعت بي فأنا أقتلك، يقوله من؟ المجرم. ثم قال المجرم اقسم بالله أنك لا تخبر بي وإلا قتلتك، فأقسم بالله أن لا يخبر به، فهذه اليمين لا كفارة فيها. لماذا؟ لأنه حلف مكرها. وعلى هذا فإذا أخبر ولاة الأمور بصنيع هذا المجرم فليس عليه إثم وليس عليه كفارة، لأنه حلف مكرها. ما هو الدليل؟ الدليل من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كانت كلمة الكفر إذا صدرت من مكره فلا أثر لها، فما سواها مثلها. وأما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أو رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وعلى هذا فإن يمينه في هذه الحال إذا حنث فيها فلا كفارة. ولكن هل يشترط أن ينوي باليمين دفع الإكراه؟ فإن واليمين انعقدت، ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط، لكنهم ذكروا في كتاب الطلاق أنه يشترط أن ينوي بذلك دفع الإكراه لا حصول المكره عليه. انتبهوا للفرق بينهما، نية دفع الإكراه أن يقول هذا من أجل أن يسلم من شر هذا الذي أكرهه، وله ما أراد، ونية الفعل أن ينوي الفعل، يعني يقول والله ما أخبر بك في المثال الذي ذكرنا قبل قليل، وهو ينوي أن لا يخبر به، ما هو قصده بس لأجل يسلم منه، لكن ينوي ألا يخطر به، فإن قياس كلامه في الطلاق أن هذه اليمين فيها الكفارة، لأن الذي يكره على الشيء إن قاله دفعا للإكراه فلا حكم له ولا يضره، وإن قاله يريده حين أكره عليه فهذا على المذهب لا يترتب عليه حكمه، يعني لا تختلف الأحكام أو لا تتخلف أحكامه، بل أحكامه ثابتة. وسبق لنا أن القول الراجح أنه لا يشترط أن ينوي دفع الإكراه، وأنه إذا أكره فإنه لا حكم لكلامه لعموم الأدلة، ولأن كثيرا من العامة إذا أكرهوا فإنما يقولون هذا الشيء بنية ذلك الشيء، يعني ما كل عامي يعرف أنه لا بد أن ينوي دفع الإكراه. أدوه واضح هذا ولا الله واضح؟ طيب مثال ذلك بعد في الطلاق، رجل أكرهه إنسان على أن يطلق زوجته، فقال زوجتي طالق يريد أن يدفع الإكراه ويسلم من هذا الرجل، وهو ما يريد طلاق زوجته إطلاقا. ورجل آخر أكره على طلاق زوجته فطلق يريد الطلاق، لكن يريده من أجل أنه أكره عليه، لا يريد الطلاق مو يريد دفع الإكراه، يريد الطلاق من أجل أنه أكره عليه. ففي الأولى إذا نوى دفع الإكراه لا وقوع الطلاق، فإن طلاق لا يقع طلاقه، لا يقع طلاق لأنه لم يرد. وفي الثانية على المذهب يقع الطلاق لأنه أراد الطلاق لكنه مكره على الإرادة، إنما هو أراد الطلاق. والصحيح أنه لا يقع الطلاق في الحالين لعموم الأدلة. هذه المثلة مثلها، رجل أكره على الحلف أن لا يفعل أو أن لا يقول فحلف، إن حلف يريد دفع الإكراه أجيبه فلا كفارة عليه، إن حلف يريد اليمين لكن من أجل أنه أكره عليها فعلى المذهب عليه كفارة. والصحيح أنه لا كفارة، صحيح أنه لا كفارة لعموم الأدلة، ولأن كثيرا من العامة لا يفرقون، لا يعرفون هذا الفرق بين هذا وهذا. طيب يقول الثالث، الحنث في يمينه. الحنث في يمينه، أصل الحنث الإثم، ومنه قوله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي على الإثم العظيم. ولكنه هنا ليس بإثم، لأن من رحمة الله بعباده أن رخص لهم في انتهاك القسم، وإلا فالأصل أن انتهاكه إثم وحرام، ولكن الله رخص لعباده في الحنث. فسر المؤلف الحنث هنا، لأن لدينا حنث باللغة العربية هو الإثم، وحنث في الاصطلاح في باب الإيمان بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. مثل لنا يا حمد، يفعل ما حلف على تركه، مثل يفعل ما حلف على تركه. دور غير الزنا شيء ثاني. ولا الدخان، يدور شيء مباح، لا ألبس هذا الثوب ثم لبسته. طيب هذا فعل ما حلف على تركه. طيب يا عبد الله، ترك ما حلف على فعله. والله لا ألبسن هذا الثوب ثم لم يلبس. طيب متى نقول كفر؟ قال والله لألبسن هذا الثوب ولا لبسه، متى يكفر؟ لا أترك المذهب، ما بعد صنع المذهب وغيره. الأولى ما انتهينا منها هذه، إذا قال والله لألبسن هذا الثوب، قلنا له بعد ساعة كفر، قال إلى الآن ما راح الوقت، أنا ما قيدتها الساعة دي. متى نتحقق أن الرجل حنث في يمينه؟ نعم يعني مثلا هو قال لألبس أنه ألبس ألبس نقول إن قيده بزمن، إن قيده بزمن ها فبانتهاء، قال والله لألبسن اليوم هذا الثوب، فغابت الشمس ولم يلبس لزمته الكفارة لأنه حنث، أو والله لألبسن هذا الثوب إذا قدم فلان، أتجمل به له، فقدم فلان وبقي على ثيابه الأولى، يحنث ولا لا؟ يحنث. أما إذا أطلق فإننا لا نعلم أنه يحنث حتى إما أن يتقطع الثوب ويتلف، وإما أن يموت هذا الرجل، لأنه لم يقيده بزمن. ولهذا لما قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام ألم تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به، قال أقلت لك هذا العام؟ قال لا، قال إنك آتيه ومطوف به. متى قال ذلك؟ في صلح الحديبية قبل أن يأتيه بسنة. طيب، إذا يقول المؤلف أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا. نعم وش يفعل ما حلف تركه؟ قال والله لا ألبس هذا الثوب فلبسه، والثاني ترك ما حلف على فعله مثل والله لا ألبسن هذا الثوب فلم يلبسه. عكسي يقول المؤلف مختارا ذاكرا، مختارا ضد مكرها، ذاكرا ضد ناسيا. فإن كان مكرها يعني حنث مكرها فلا كفارة عليه، مثل قال الولد لأبيه والله لا ألبس هذا الكوت، هذا كوت مهبزي والله لا ألبسه، قال والله لا تلبسنه وانت حمار. نعم وألزمه، قال والله ما ألبسه، قال لا ألبسه وإلا فعلت وفعلت. نعم وهدده فلبسه الولد مكره. طيب عليه شيء؟ ليس عليه شيء لأنه لبسه مكرها، والدليل ما سبق، الدليل ما سبق. ما في سؤال؟ طيب هذا مكره. ناسيا قال الرجل والله لا أطالع في هذا الكتاب اليوم، دوخوا مسألة صعبة شوي وداخ منها، شرب شاهي ولا نفع وأكل منبهات ولا نفع، قال والله ما أراجع هذه المسألة هذا اليوم. عرفتم؟ ذهب الرجل قام بعدين نسي رجع وبدأ طالع الكتاب ناسيا، ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه ناسي. ولكن لاحظ أنه متى زال العذر؟ الإكراه في المسألة الأولى والنسيان في المسألة الثانية، متى زال العذر فإنه يجب عليه التخلي وإلا حنث، وإلا حنث، لأن العذر إذا زال زال موجبه. طيب يقول المؤلف رحمه الله فإذا حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة. أظن المثال واضح، مثلنا به قبل قليل، إذا حنث مكرها الحنث أو ناسيا فلا كفارة، لكن متى زال العذر؟ فإن أقام بعده حنث. وظاهر كلام المؤلف هنا أنه لو حنث جاهلا جاهلا فعليه الكفارة. كيف جاهلا؟ قال والله لا ألبس هذا الثوب، ثم جاء في الصباح ولبسه ظانا أنه ثوب آخر غير الذي حلف عليه. هذا جاهل ولا ناسي؟ نعم هذا جاهل. فظاهر كلام المؤلف هنا أن عليه الكفارة لأنه لم يذكر إلا شرطين مختارا. ولم يقل عالما، لكنه سبق لنا في باب في مسائل متفرقة في باب الطلاق أنه إذا كان جاهلا فلا حنث عليه، أنه إذا كان جاهلا فلا حنث عليه حتى على المذهب وهو الصحيح. وعلى هذا فنزيد شرطا ثالثا وهو عالما، فنقول الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا عالما، مختارا ذاكرا عالما. فإن كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا فلا كفارة عليه. طيب، وهل يفرق في هذا الباب بين الطلاق واليمين أو هما سواء؟ المذهب التفريق، فيقولون إن الطلاق والعتق لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، يعذر فيه بالإكراه لكن لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. فإذا قال رجل إن كلمت فلانا فزوجتي طالق، فكلم رجلا لم يدري أنه فلان، فهذا جاهل على المذهب يقع الطلاق. وقال والله لا لا إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق، ثم لبسه ناسيا، المذهب يقع الطلاق، يقع الطلاق. وكذلك في العتق، والصحيح أن هذا الباب واحد، الطلاق والعتق النذر الظهار والتحريم كل هذه على حد سواء، لا يحنث فيها الإنسان إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا، لأن الحنث على اسمه إثم. فإذا كنت جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. هذا هو الصحيح واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي تدل عليه الأدلة العامة على أن الجهل والنسيان والإكراه يعذر فيه الإنسان. طيب، قال ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله فلا لم يحنث. من قال في يمين، من اسم شرط جازم ولا حنث عليه ولم يحنث جواب الشرط، فيشمل من في الحالف، أي إنسان يحلف فيقول إن شاء الله لم يحنث. نعم، لكن يقول المؤلف رحمه الله من قال في يمين مكفرة، أي تدخلها الكفارة، مثل اليمين بالله والنذر والظهار، هذه ثلاثة أشياء كلها فيها كفارة. الظهار فيه كفارة ولا لا؟ فيه. اليمين فيه كفارة، النذر فيه كفارة. خرج بذلك الطلاق، الطلاق على المذهب ما فيه كفارة، والعتق ما فيه كفارة، وإنما اللي فيه كفارة ثلاثة أشياء، ما هي؟ اليمين بالله والظهار والنذر. إذا قال في اليمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. وش معنى لم يحنث؟ يعني ليس عليه كفارة، وإن خالف ما حلف عليه. مثاله في اليمين بالله، قال
والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء الله، ثم لبسه، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأنه قال إن شاء الله. قال والله لا ألبسن هذا الثوب اليوم، فغابت الشمس ولم يلبس عليه، فإن قال إن شاء الله فليس عليه شيء. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. ودليل آخر قصة سليمان وهي ثابتة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. شوف محبة للقتال في سبيل الله، أقسم أنه يطوف على 90 امرأة كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، اعتمادا على قوة عزيمته وأنه عازم. فالله عز وجل أراه أن الأمر بيد الله، طاف على 90 امرأة، يعني جامع 90 امرأة في ليلة واحدة. فما الذي حصل؟ أتت واحدة منهن بشق إنسان، نصف إنسان، ليس إنسانا كاملا. لو لم تأتي واحدة منهن بشيء يقال هذا لا غرابة فيه، ولو جاءت كل واحدة بولد لكان بر بيمين. لكن أراد الله أن يريه قدرته عز وجل وأن الأمر بيده، فولدت واحدة شق إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. وكان دركا لحاجته، يعني لو قال إن شاء الله لأبره الله في يمينه. وجاءت النساء بأولاد يقاتلن في سبيل الله. المهم أن الإنسان إذا قال إن شاء الله فلا حنث عليه، لكن في يمين مكفرة. النذر قال: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر إن شاء الله، فإنه لا شيء عليه لو ترك. أو قال: لله علي نذر ألا أكلم فلانا، لله علي نذر ألا أكلم فلانا إن شاء الله، عليه الحنث ولا لا؟ لا، لأنه قال إن شاء الله. لكن يشترط لها شروط. الشرط الأول أن تتصل، أن يقولها باللفظ، لأن المؤلف يقول: ومن قال، أن يقولها باللفظ، فإن نواها بقلبه لم تفد، لأن المؤلف يقول: من قال. بل إذا قال ما الدليل؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله، فقال إن شاء الله، والقول يكون باللسان، فلو نوى فلا عبرة بنيته. الشرط الثاني أن تتصل بيمينه حقيقة أو حكما، تتصل بيمينه حقيقة أو حكما، فيقول: والله لا أكلم فلانا اليوم إن شاء الله، على طول. هذا اتصال حقيقي ولا لا؟ طيب. أو حكما، قال: والله لا ألبس هذا الثوب، فأخذه عطاس إذا يعاطس، قعد له ربع ساعة وهو يعاطس، لما هدأ قال إن شاء الله. هذا متصل حقيقة ولا حكما؟ هذا حكما، لأنه منعه مانع من اتصال الكلام، لكنه في الواقع متصل. إذا زال المانع قال هذا الاستثناء. الشرط الثالث أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، يعني ينوي أن يقول إن شاء الله قبل أن يقول إن شاء الله، قبل تمام المستثنى منه، فيقول والله لألبسن هذا الثوب إن شاء الله. لابد أن ينوي إن شاء الله قبل أن ينطق بالباء من الثوب، يعني لابد أن ينوي قبل تمام المستثنى منه، فإن نوى بعد فلا عبرة به. طيب، الشرط الرابع، ها الشرط ايش؟ واضح. هذا رجل قال والله لألبسن هذا الثوب، ما عنده نية انه يقول ان شاء الله، عند اخر صوت قال ان شاء الله، هو بالاول ما نوى، لكن يوم قال الثوب نوى ان يقول ان شاء الله وقال ان شاء الله، فالنية هنا ما صارت الا بعد تمام المستثنى منه، واضح. اما لو قال والله لألبسن هذا الثوب قبل ان يتمم الثوب، نوى انه يقول ان شاء الله فقال ان شاء الله، فلا حنث عليه. طيب، هذه ثلاثة اشياء. نعم. طيب الان نشوف الأدلة، خلنا الشروط الان. ان يقول بلسانه والنية لا تكفي. ثانيا ان تتصل حقيقة وحكم. الثالث ان ينويها قبل تمام المستثنى منه، يعني قبل تمام الذي علق بالمشيئة. الرابع أن يقصد التعليق، الرابع أن يقصد التعليق بالمشيئة، لأن الذي يقول إن شاء الله أحيانا يقولها للتبرك وله عازم، وأحيانا يقولها للتعليق، يعني كأنه يقول أنا أفعل هذا إن شاء الله، يعني وإن لم يشاء الله لم أفعل. ففرق بين من يقصد التعليق ومن يقصد التحقيق والتبرك. اللي يقصد التحقيق يوم يقول إن شاء الله يبي علشان يحقق الأمر، أو يقول إن شاء الله لأجل التبرك بتعليقه بمشيئة الله. وأما الذي قصد التعليق فهو قصد أن يكون وقوع هذا الشيء بمشيئة الله. فالعلماء يفرقون بين هذا وهذا، ويقولون كلام المذهب أن يقصد بذلك إيش؟ الشرط الرابع أن يقصد بهذا التعليق، فإن قصد التبرك أو التحقيق فإنها لا تؤثر، فإنها لا تؤثر. طيب، نرجع الآن إلى الأدلة. ما هو الدليل على أنه لا بد أن ينطق بها؟ الدليل الحديث، من حلف على يمين فقال إن شاء الله، والحديث سليمان قال له الملك قل إن شاء الله، هذا الدليل. طيب، الشرط الثاني أن يكون متصلا. قالوا إنه إذا انفصل فإنه يكون كلاما أجنبيا لا رابطة بينه وبين الكلام الأول، فحينئذ لا يقيد الكلام الأول، لا يكون مقيدا له، لأنك مثلا إذا قلت والله لألبسن هذا الثوب هذا غير مقيد، إذا قلت إن شاء الله صار مقيدا. فيقولون ما دام عندنا مقيد ومقيد فلا بد أن يكون المقيد متصلا بالمقيد، وإلا كان أجنبيا منه، وإلا كان أجنبيا منه. طيب، النية، نيته قبل تمام المستثنى منه، يقولون لأنك إذا قلت والله لألبسن هذا الثوب بدون نية صار الكلام الذي دخل عليه الاستثناء كلاما حسب نيتك مطلق ولا غير مطلق؟ مطلق. إلى الآن ما نويت أن تدخل عليه التقييد، فإذا دخلت عليه التقييد فإن هذا التقييد لا ينسخ ما سبق، يعني لا يجعل الكلام الذي تم على أنه مطلق لا يجعله مقيدا. أفهمتم الآن ولا لا؟ ما فهمتم؟ طيب، أنا قلت والله لألبسن هذا الثوب، الكلام مطلق ولا غير مطلق؟ مطلق، ما قلت إن شاء الله. ثم عند انتهاء من فورا قلت إن شاء الله، لكن ما نويتها إلا ذاك الساعة عقب ما تم الكلام. الآن دخل التقييد بعد ما تم الأول، بعد ما تمت الجملة الأولى وهي مطلقة، وهي مطلقة. فالتقييد إذن لا يرفع الإطلاق السابق، لأن ذاك تم وأنت ما نويت به الإطلاق، لم تنو به الإطلاق التقييد، نعم، وأنت لم تنو التقييد. والحديث إنما الأعمال بالنيات، وأنت نويت الكلام الأول بدون تقييد، فإذا دخلت التقييد بعدما تم الأول ما صح. عرفتم هذا؟ واضح الآن ولا لا؟ طيب، الرابع أن يقصد التعليق، لأنه إذا قصد التحقيق أو التبرك لم يرد به إلا تأكيد الشيء، تأكيد الشيء وتثبيته. والمقصود بالتعليق الذي يؤثر هو أن ترد الأمر إلى من؟ إلى مشيئة الله عز وجل. فإذا كنت لم ترد بذلك رد الأمر إلى المشيئة، وإنما أردت بالمشيئة أن تثبت الأمر وتقوي الأمر، فهذا لا يكون مؤثرا. هذا هو ما ذهبوا إليه، فبعضه فيه الدليل وبعضه فيه التعليل. والصحيح أنه لا يشترط إلا النطق، لا يشترط إلا النطق، وأن الاتصال ليس كما قالوا الاتصال بحيث ينسب آخر الكلام إلى أوله عرفا، فإذا كان ينسب آخره إلى أوله عرفا فهذا صحيح، فإنه يصح الاستثناء. ودليلنا على ذلك أولا أن الملك قال لسليمان بعد أن أنهى الجملة، قال له قل إن شاء الله، وسليمان هل نوى الاستثناء قبل ولا لا؟ لم ينوي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو قالها لكان دركا لحاجته، لم يحنث. وهذا نص كالصريح في أنه لا يشترط، لا تشترط النية. طيب الاتصال، الاتصال خطب النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وذكر مكة وحرمتها وأنه لا يقتل خلاها ولا يحش حشيشها، وذكر كلاما، ثم بعد ذلك قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لبيوتهم وقينهم، فقال إلا الإذخر، إلا الإذخر. وهذا بعد كلام منفصل عن الأول، منفصل بضرورة ولا بغير ضرورة؟ بغير ضرورة. الرسول يتحدث ما فيه لا سعال ولا غطاس ولا شيء. وهل الرسول نوى الاستثناء ولا لا؟ ما نوى. فدل ذلك على أنه ليس بشرط، وأن الرجل لو حلف عليك مثل أن تفعل شيئا وقال إن شاء الله، قال ما نبقى إن شاء الله، واضح. إذا قال ما لا أقولها واضح، لكن إذا قال إن شاء الله عقب ما بعد أن قلت له ينفعه على القول الراجح ولا ينفعه على المذهب، ولكن القول الراجح أنه ينفعه، كما في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا شك هل قال إن شاء الله أو لم يقل، الرجل حلف وجاء يسألنا وقال والله ما أدري هل أنا أقول إن شاء الله أو لم أقل، نقول الأصل عدم ذلك، يعني عدم قول إن شاء الله، هذا الأصل. ولكن يقول شيخ الإسلام إذا كان من عادته أن يستثني ويقول إن شاء الله حمل على العادة، حمل على العادة. فإذا قال والله أنا هالمرة دي ما أدري وأنا أقول إن شاء الله ولا، ولكن أنا أعرف من نفسي إني كل ما حلفت قلت إن شاء الله، نقول له ارجع إلى العادة، لأن الظاهر هنا أقوى من الأصل. واستدل شيخ الإسلام لهذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المستحاضة إلى عادتها، رد المستحاضة إلى عادتها، قال فهذا دليل على أن العادة مؤثرة، مع العلم بأن المستحاضة قد تكون الحيضة تغير مكانها بسبب الاستحاضة وقد لا يتغير، ومع ذلك ردها النبي عليه الصلاة والسلام إلى عادتها. نعم عيد. لا ما يجب. نعم. اي نعم، هو يحلف على فعله لا على، لكن هو عليه الصلاة والسلام اللي فيه المشكلة أن الحمل وكونه مجاهد من سبيله مو من فعله، مو من فعله. اي هذه احنا ما نقول اللي مهم من فعله لا تحلف عليه. نعم. يقول رجل دخل قال والله لا ألبسن هذا الثوب، وإذا أحد الناس يدخل عليه يقول السلام عليكم، قال عليكم السلام إن شاء الله، إن شاء الله للأول، المذهب ما يصلح، وأنا أقول الثاني يصح، يصح لا سيما إذا كان قد نوى من الأصل، لكن هذا رد السلام يكون جملة معترضة. نعم. ها؟ نعم. لا لا ما يصير هذا، ولا ما ينفع. نعم. لا ألبس أنه ما ندري، إذا كان قصده والله لا أستمرن في لبسه فهو يمين صحيح، وإن كان المقصود لألبسنه يعني مثل أقتلن الميت فهذا يعتبر من اليمين التي لا تنعقد. نعم. ما يصلح، لا ما يصلح إلا إذا كان، إلا إذا كان في متصل. ما ينفع إلا إذا كان متصل. فيه رأي بعض العلماء وهو ابن عباس رضي الله عنه يقول إن الاستثناء يجوز ولو بعد سنة، وهذا مشكل، لأن بعض الناس إذا شاف إنه بيحنث ها راح يقول إن شاء الله، مثل قال رفيزه والله لا، والله لا أفعل أنا كذا وكذا. نعم. قالوا رفيزه أبد والله ما تفعل هالشيء، يوم شافوا إنه مغلوب قال إن شاء الله. ما ينفع، إنه ينفع إذا قصد التبرك، إذا قصد التبرك لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، وهذا عام. وإذا لم يستطع الاتصال فهذا من باب أولى، تلق من مشيئة إذا قصد التحليق واضح، وإذا قصد التحقيق فإنه كعدمه، فليستنا كعدمه. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا، يسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا، الحنث الذي أشر إليه من قبل، وهو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. فهذا الرجل قال والله لا أفعل هذا، ثم جاء يسألنا ما تقولون، هل الأفضل أن أحفظ يميني ولا أفعله، أو الأفضل أن أفعله؟ هذا هو هي المسألة. ورجل آخر قال والله لا أفعلن هذا، هذا عكس الأول، الأول قال والله لا أفعل، والثاني قال والله لا أفعلن. نعم أما فهمت؟ طيب قال والله لا أفعلن هذا الشيء. ثم جاء يسألون هل الأفضل أفعل أو لا أفعل؟ هذا هو المسألة التي نتكلم عليها الآن. نقول إذا كان في الحنث خير أو إذا كان الحنث خيرا من عدمه فاحنث، وإذا كان عدم الحنث خيرا أو تساوى الأمران فالأفضل ألا تحنث، الأفضل حفظ اليمين. كذا إذن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون الحنث خيرا أو عدمه خيرا أو يتساوى الأمران. فإن كان الحنث خيرا حنث، وإن كان عدمه خيرا لا يحنث، وإن تساوى الأمران خير، والأفضل ألا يحنث، الأفضل ألا يحنث. قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، إلى قوله: واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم لا تحنثوا فيها، خلوها محكمة محفوظة. طيب أما إذا كان الحنث خيرا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني والله لا أحلف على إن شاء الله، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وقال لعبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. عرفتم؟ فصار من قوله والتزامه عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان الحنث خيرا فإنه يحنث. الخيرية في الحنث تارة تكون خيرية واجب، وتارة تكون خيرية تطوع. فإن كانت خيرية واجب كان الحنث واجبا، وإن كانت خيرية تطوع صار الحنث تطوعا. مثال الأول: قال والله لا أصلي اليوم مع الجماعة. هنا مسكين قال له أبوه: روح صلي يا ولد، أذن فاتك الجماعة. قال والله لا أصلي اليوم مع الجماعة، هذا حلف على ترك واجب. الحنث واجب ولا لا؟ الحنث واجب، يجب الآن أن يذهب ويصلي مع الجماعة ويكفر كذا. طيب قال له أبوه: يا ولدي اختم صلاة الليل بالوتر، الوتر سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله. قال والله ما أوتر، والله ما أوتر. نقول له: الحنث الآن الحلف على شيء تطوع، فنقول الحنث أفضل لك من عدمه، يعني يتأكد الحنث هنا، فنقول أوتر بعد وكفر عن يمينك. تعانده وعمه في شيء، الرجل وعمه تعاند في شيء، قال والله لا أكلم عمي، والله لا أكلم عمي. هذا هجر مؤمن وقطيعة رحم. طيب وش نقول له؟ الحنث واجب لأنه يتوقف عليه فعل الواجب، يتوقف عليه فعل الواجب، فإذا توقف على الحنث فعل الواجب صار واجبا. طيب رجل غضب على شخص قال والله لأفلقنه، تعرفون الفلقة؟ يعني يضرب الحجر حتى يجرحه، والله لأفلقنه. ماذا نقول له؟ يحنث؟ يجب وجوب ولا لا؟ يجب، لأن ترك المحرم يتوقف على حنثه، وإذا توقف ترك المحرم على الحنث صار الحنث واجبا. واضح؟ طيب ها؟ إيه؟ لا لغة إيه؟ لأنه ما الفرق، سبحان فالق الإصباح، إن الله فالق الحب والنوى، هذا إذا ضربه مع رأسه انفلق الرأس. نعم. طيب ففيه يقول إذا كان، احنا ذكرنا أنه إما أن يكون الحنث خيرا، والخير إما خير واجب ولا خير تطوع، يكون عدم الحنث والخير، حينئذ نقول لا تحنث، لا تحنث، وذلك بأن يفعل يحلف على فعل محرم. انتبهوا الغلط على ترك على ترك محرم أو على فعل واجب. الحنث هنا حرام، حرام. مثال ذلك قال والله لأصلين مع الجماعة، والله لأصلين مع الجماعة. أبوه رجل مهو طيب، يقول يا وليدي لا تروح تصلي، اقعد بالبيت. نعم. قال والله لأصلين مع الجماعة. مش حكم الحنث الآن؟ تقول فهد طيب يحرم الحنث، يحرم